السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. وصل إلى بغداد اليوم وزير التجارة البريطاني بيتر مندلسون على رأس وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن 23 شركة بريطانية، وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء نور المالكي أن المالكي أكد خلال لقائه بالوفد اليوم على رغبة العراق في تطوير العلاقات بين البلدين والاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال البناء والإعمار. وزير التجارة البريطاني قال إن الزيارة تهدف إلى بحث فرص الاستثمار والاطلاع على احتياجات مختلف القطاعات للعمل فيها. انفجرت 6 سيارات مفخخة في أنحاء مختلفة من بغداد اليوم، فقتلت ما يقارب من 34 شخصا وأصابت العشرات. إحدى السيارات انفجرت في مدينة الصدر حيث قتل 10 وأصيب أكثر من 65، وسيارة أخرى انفجرت قرب طابور يقف فيه عمال في منطقة العلاوي فقتلت 6 أشخاص وأصاب 16، وقتل 4 أشخاص وأصيب حوالي 20 في انفجار سيارة أخرى في سوق الحسينية شمال بغداد، وقتل شخصان وأصيب 7 في انفجار سيارة خامسة استهدفت موكبا لمسؤول في وزارة الداخلية شرق بغداد، وجرى الانفجار الآخر داخل سوق في جنوب بغداد حيث قتل 12 شخصا وأصيب 5. خلال زيارته إلى تركيا قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم إنه لا يريد أن تتحدد علاقات الولايات المتحدة بالعالم الإسلامي على أساس الصراع ضد تنظيم القاعدة. تحدث أوباما أمام البرلمان التركي اليوم وأقر بأن العلاقات بين بلاده والعالم الإسلامي شهدت توترا، غير أنه أكد أيضا أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الإسلام. عبر أوباما أيضا عن تأييده انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قائلا إن ذلك سيعزز من قوة الاتحاد. وفي وقت سابق اليوم أثنى أوباما على مشاركة نظيره التركي عبد الله جول في المفاوضات بين أرمينيا وتركيا لحل المشاكل العالقة بين البلدين، كما جاء في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة تطرق فيه أيضا إلى العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، إذ قال
رغم بعض المشاكل التي حدثت في بداية 2003 لاحظنا تحسنا ثابتا في العلاقات الأمريكية التركية. هذه العلاقات لم تتدهور إلى حد توقفنا فيه عن أن نكون أصدقاء وحلفاء، وما آمل فيه الآن هو البناء على هذا الأساس المتين القائم.
واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. رحبت السلطة الفلسطينية اليوم بتأكيد الرئيس الأمريكي باراك أوباما تأييده لاتفاق أنابولس وخارطة الطريق من أجل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. المفاوض الفلسطيني البارز صائب عرقات رحب بتأكيد أوباما على الحل القائم على مبدأ إنشاء دولتين. من جانبها رحبت الحكومة الإسرائيلية بتصريحات أوباما والتزامه بأمن إسرائيل وبالسعي إلى تحقيق السلام. يذكر أن أوباما أشار في حديثه في تركيا إلى أن بلاده تؤيد وبقوة هدف إنشاء دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب، مشيرا إلى أن هذا هو ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر أنابولس وفي خارطة الطريق، ثم حث الطرفين على اتخاذ الخطوات اللازمة لبناء الثقة والوفاء بتعهداتهما. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي اليوم مشيرا إلى قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال إن إيران تؤيد استخدام الفضاء لأغراض سلمية وترى أن من حق دول أخرى فعل ذلك، غير أن قشقاوي نفى أن تكون هناك علاقة بين برنامج بلاده الصاروخي وبرنامج كوريا الشمالية. يذكر أن بيانغ يونغ كانت قد قالت إنها أطلقت قمرا صناعيا تجريبيا لأغراض الاتصالات في إطار برنامج فضائي سلمي، وكانت إيران قد أطلقت أول قمر صناعي لها في شباط الماضي. عبرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن قلقها العميق من قانون أقر في أفغانستان يستهدف النساء من الطائفة الشيعية في البلاد ويفرض عليهن عدم مغادرة منازلهن إلا لأسباب مشروعة، كما يحرم عليهن العمل أو الدراسة دون موافقة أزواجهن. كلينتون قالت خلال زيارة لإذاعة أوروبا الحرة ومقرها براغ:
I was deeply concerned.
شعرت بالقلق العميق لأن هذا القانون لا يعكس قيم غالبية الشعب الأفغاني. حسب ما فهمت هذا قانون يستهدف أقلية داخل أقلية ويفرض قيودا قاسية على النساء والأطفال، وقد عبرت عن قلقي واعتراضي أمام الرئيس حامد كارزاي. كما قال الرئيس باراك أوباما إن هذا القانون لا يتوافق والاتجاه الذي تسير فيه أفغانستان.
وأخيرا اختطف قراصنة صوماليون سفينتين في آخر حلقة من سلسلة الاختطافات، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مسؤولين ودبلوماسيين إحدى السفن من تايوان والأخرى من اليمن. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
تحية طيبة من فريال حسين لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات ساعة جديدة نقدم فيها تقارير منها ما يتعلق بخلفيات قرارات قمة العشرين وتأثيرها على الدول النامية. كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية وتقريرا من بغداد حول مشاكل الفلاحين في العراق، كما نطلع على فحوى رسالة وجهها الأيزيديون إلى الرئيس الأمريكي بشأن المذابح التي ارتكبتها السلطات التركية بحق الأيزيديين في القرون الماضية. ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على معاناة وأوضاع العراقيين من أصول أفريقية والذين يتمركزون في محافظة البصرة. سيدتي وسادتي، زارت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مقر إذاعة أوروبا الحرة في العاصمة التشيكية براغ يوم الأحد، وأجابت على أسئلة قدمها مستمعون أفغان في حوار حصري أجراه معها راديو أفغانستان الحرة التابع للإذاعة. الوزيرة كلينتون شددت بقوة على حقوق المرأة الأفغانية وعبرت عن تفاؤلها بمستقبل البلاد، وأكدت على التزام الإدارة الأمريكية الثابت إزاء أفغانستان. كفاح الحبيب وسميرة علي ملدي يلقيان الضوء على أبرز ما تناوله ذلك الحوار.
الحوار مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ابتدأ بسؤال عن تمرير قانون جديد في أفغانستان، يقال أن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي وقعه أوائل الشهر الحالي. وبحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فإن القانون الذي لم يتم نشره لحد الآن ينص على أن المرأة الأفغانية الشيعية سوف لن يكون لها الحق بترك منزلها إلا لأغراض شرعية فقط، ويحظر عليها العمل أو تلقي التعليم دون إذن من زوجها، كما يسمح مشروع القانون للزوج باغتصاب زوجته، إذ ينص على أن الزوجة ملزمة بتلبية رغبات زوجها الجنسية. الوزيرة كلينتون عبرت عن دهشتها أزاء إمكانية تمرير مثل هذا القانون، وعربت عن أملها في أن يتم إسقاطه بعد مراجعته. وردا على سؤال ينقل قلق مستمعين أفغان عبر أكثر من 1000 رسالة بشأن استمرار الأذى الذي تلحقه غارات القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي بالمدنيين وبخاصة الأطفال والنساء، قالت كلينتون:
If those who are perpetrating this violence
إذا كان على الذين يقومون بارتكاب هذا العنف أن يتوقفوا عن فعل ذلك في المقام الأول، وهذا ما نسعى إليه، عندئذ ستكون هناك نهاية لعمل عسكري من جانب الولايات المتحدة وحلفائنا والجيش الوطني الأفغاني.
ونقل راديو أفغانستان هموم المستمعين الأخرى التي عبرت عنها إحدى المستمعات بقولها إن 80% من مسؤولي الحكومة يندرجون في خانة القتلة والمهربين وتجار المخدرات وغير النزيهين والذين لا يشعرون بمسؤولية. قالت كلينتون أن الإدارة الأمريكية على علم بهذه القضية وعبرت عن قلقها أزاء ذلك.
We're going to do all we can.
سوف نفعل كل ما في وسعنا لاتخاذ خطوات في محاولة لمنع الفساد والقضاء عليه. إنه سرطان ينخر بغير انقطاع في قناعة الشعب وثقته في حكومته، وقد قلنا ذلك لممثلي الحكومة، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا للعمل مع الناس من أفغانستان للقضاء على الفساد.
وشددت الوزيرة الأمريكية على أنها تتوق للقاء الناس الأفغان العاديين للاستماع إلى ما يقلقهم، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين للانتخابات المقبلة.
We are not supporting any candidate in the upcoming elections.
لا ندعم أي مرشح في الانتخابات المقبلة، ونقوم بزيادة بعض القوات التي تأتي لغرض توفير الأمن لهذه الانتخابات على وجه التحديد، من أجل أن تكون لشعب أفغانستان انتخابات حرة ونزيهة وشرعية.
وفي الختام أجابت كلينتون على سؤال لأحد المستمعين بشأن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفغانستان، وما الذي يمكن أن تتخذه واشنطن من إجراءات بديلة في حال أخفقت تلك الاستراتيجية في تحقيق أهدافها.
نتوقع للاستراتيجية الجديدة أن تحقق النجاح، ولكن إذا نجحت أم لا فذلك يتوقف على شعب أفغانستان، فالأمر يعتمد على ما إذا كان الناس مستعدين لمستقبل جديد، وإذا ما عمل الناس معا فهذه الاستراتيجية الجديدة سوف تنجح.
وشكرت الوزيرة كلينتون في النهاية المستمعين الأفغان على التزامهم بقضايا بلادهم وأملهم بمستقبل أفضل، متعهدة بالعمل مع الشعب الأفغاني والاستماع لهم والأخذ بمشورتهم.
سيدتي وسادتي، من المقرر أن تتبلور فرص نجاح لما تمخض عن قمة مجموعة الـ20 بلندن حول وضع أسس نظام عالمي جديد من أجل إصلاح الوضع المالي، وذلك باتفاقهم على خطة لضخ تريليون دولار في الاقتصاد من خلال صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية الأخرى. وأشاعت هذه التعهدات تفاؤلا في الأوساط الاقتصادية وتحديدا في الأسواق المالية، فانتعشت البورصات وقفز سعر برميل النفط. الدكتور نمرود رفائلي الخبير الاقتصادي بواشنطن ومستشار صندوق النقد الدولي يتحدث لمراسلنا كرم منشي عن خلفيات خطة الـ20 وتأثيرها على الدول النامية بما في ذلك العراق.
الدكتور نمرود رفائلي، التفاؤل في الأوساط الاقتصادية عقب قرارات القمة بلندن يشكل ردة فعل تلقائية أو مؤشر للاستبشار بالخير؟
أولا، الاجتماعات الدولية وخاصة اجتماعات قمة بأغلبيتها الساحقة ليست اجتماعات تلقائية، لأن الكثير منها بحاجة إلى تحضيرات وجدول أعمال قد تصل إلى أسابيع وأشهر. اجتماع مجموعة الـ20 كان اجتماعا مجدولا منذ عدة شهور. المهم في اجتماعات كهذه هو الوصول إلى توصيات كثير منها مبهمة حتى تتبناها الأغلبية من غير أن تزعج أحدا، وهذا هو قلب الفن الدبلوماسي. في النص الختامي لاجتماع مجموعة الـ20 نجد تعهدات قد تدعو إلى درجة معتدلة من التفاؤل، ومن أهم هذه التعهدات أولا استعادة الثقة والنمو والوظائف، ثانيا إصلاح النظام المالي لاستعادة عملية الإقراض، ثالثا تمويل وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي، ورابعا وليس أخيرا تعزيز التجارة العالمية والاستثمار ومحاربة السياسات الحمائية. وأقول بين قوسين أن السياسات الحمائية هي أحد الأسباب التي أدت إلى الكساد الكبير الذي حدث ثلاثينات القرن الماضي، التي أدت إلى شلل كامل بالتجارة العالمية، بعدين قررت الدول الصناعية آنذاك فرض ضرائب باهظة على الاستيرادات لحماية المصنوعات المحلية. وإذا الجواب لسؤالكم هو أن الاجتماع مجموعة العشرين يبعث إلى التفاؤل الحذر، ولكن علينا أن ننتظر النتائج. وكما قال الرئيس أوباما، هذا ليس الدواء الشافي إلا أنه خطوة مهمة.
نعم الدكتور نمرود رفائيلي، كيف برأيكم ستؤثر الخطة العالمية الجديدة على الدول النامية طبعا بما في ذلك العراق؟
من أهم قرارات المؤتمر بالنسبة للدول النامية هي زيادة حجم الأموال المتاحة لصندوق النقد الدولي بمقدار 3 أضعاف لتصل إلى 750 مليار دولار، وكذلك تقديم 100 مليار دولار على الأقل في صورة أقراض إضافي عن طريق البنوك التنموية متعددة الأطراف كالبنك العالمي مثلا. بالنسبة للعراق، قرارات المؤتمر قد تكون لها تأثير كبير على أسعار البترول بصورة عامة، تحفيز الاقتصاد العالمي وخاصة بالدول الصناعية المستهلكة للبترول سيؤدي إلى زيادة الطلب على البترول وعلى المواد الأولية من الدول الناشئة، وزيادة الطلب هذا سيؤدي حتما إلى زيادة الأسعار. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن العراق يصدر حوالي 2 مليون برميل من النفط يوميا، فأن تغيير بسعر البرميل بدولار واحد سوف يؤدي إلى زيادة أو نقص بواردات النفط بحوالي 700 مليون دولار سنويا، بينما زيادة بسعر البترول مثلا ل10 دولارات للبرميل معناها زيادة الواردات بحوالي 7 مليارات دولار سنويا، وهذا مبلغ ضخم بالنسبة للبرامج التنموية في بلاد الرافدين. أنا أعتقد أن أسعار النفط ستصعد في نهاية العام الحالي أو في بداية السنة القادمة. جميع المحللين يعتبرون السعر بين 60 و75 دولار للبرميل كسعر مناسب.
الدكتور نمرود رفائيلي الخبير الاقتصادي بواشنطن ومستشار صندوق النقد الدولي، نشكر لك هذا الحوار.
أشكرك جدا.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية.
Danny, 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 Dan
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة كردستان نوع اليومية السياسية ونختار من عناوينها ما يلي. اليوم ستجرى في برلمان كردستان مراسيم توحيد الوزارات الثلاث المتبقية المالية الداخلية البيجمركة، وسيؤدي الوزراء الثلاث اليمين القانوني. رغم أن أمريكا صرفت 120 مليون دولار لإعادة ترميم وتوزيع مطار كركوك العسكري الذي يعتبر من أفضل المطارات العسكرية، إلا أن وزارة الدفاع قررت غلقه. 253 مليون دولار صرف لحد الآن لإنشاء مجمع جامعة السليمانية. وننتقل إلى صحيفة خبات اليومية السياسية ونقرأ فيها زيارة وزير السياحة اللبناني إلى إقليم كردستان ولقائه مسعود بارزاني رئيس الإقليم واعتزام لبنان على فتح قنصلية له في أربيل. رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني يجتمع مع وفد رفيع المستوى من أركان السفارة الأمريكية في العراق. مسرور بارزاني رئيس وكالة حماية أمن كردستان قال إن أمريكا والأمم المتحدة لم تكن جادتين لتنفيذ المادة 140 التي كان يجب أن لا تتأخر. أما صحيفة روجناما اليومية السياسية الأهلية فنقرأ فيها بحسب مسؤول مكتب المفوضية العليا للانتخابات في أربيل أن أقرب موعد للانتخابات سيكون 30 حزيران القادم. زيارة وفد حزب الدعوة تنظيم العراق إلى الإقليم لا علاقة لها بالمالكي. ممثل التيار الصدري في كركوك يقول أن المادة 140 أصبحت الآن غير نافذة المفعول. وصحيفة شاودير الأسبوعية المستقلة فيها تقرير صادر عن منظمة آس وهي جمعية كردية أمريكية فيها أن 800 موظف يتقاضون الرواتب في أربيل في دائرتين وهميتين بحسب الصحيفة. الاتحاد الإسلامي الكردستاني سيجري استفتاء داخل حزبه حول خوضه الانتخابات منفردا أم مع الكتل الأخرى. الجهات القضائية توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسات الأمنية حول التقيد بالقانون وعدم خرقه. وفي صحيفة الرداوة الأسبوعية الأهلية نقرأ برلمان كردستان وافق على زيادة رواتب أعضائه من 4.5 مليون إلى 6.5 مليون، وبهذا يبلغ راتب النائب مع المخصصات 7 ملايين دينار أي 6,000 دولار. تحسين قادر وزير الموارد المائية يقول بسبب العمليات الجراحية التي أجريت لي طلبت من رئاسة الوزراء إعفائي من منصبي وتعيين شخص آخر مكاني. وفي تقرير للصحيفة تقول أن هادي علي عضو مجلس الشورى في الاتحاد الإسلامي يتوقع أن يحصل حزبه على 15 مقعدا من مجموع مقاعد برلمان كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع من إذاعة العراق الحر عرضا للصحف الأردنية برفقة مراسلنا في عمان حازم بيضين.
تقول صحيفة الرأي أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحث في بغداد أوضاع الفلسطينيين مع كبار المسؤولين العراقيين إثر وصوله في زيارة كان أعلن عنها سابقا لكنها أرجئت إلى الأحد، وقال أنه يرى اليوم في العراق التقدم العظيم في كل نواحي الحياة في الأمن والوحدة الوطنية والديمقراطية، ويرى أن البلد بدأ يتقدم ويتعافى وخرج من عنق الزجاجة، وهذا أمر مهم للعرب والمسلمين. وأشاد عباس بالسلطات العراقية مؤكدا أنه يقدر دعمها الاقتصادي والمالي والمعنوي في السابق واليوم وفي المستقبل، وهي الزيارة الأولى لرئيس فلسطيني إلى العراق منذ الإطاحة بصدام حسين العام 2003 ودخول القوات الأمريكية إلى بغداد. وتؤكد تقارير المنظمات غير الحكومية أن عدد الفلسطينيين في العراق لا يتجاوز 15,000 نسمة حاليا. وتقول الدستور أن مصدرا مسؤولا في ديوان محافظة البصرة العراقية ذكر أن محافظ البصرة نجا من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة وسط المدينة، وقال إن عبوة ناسفة انفجرت الأحد مستهدفة محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي أثناء تفقده سير العمل لمشروع 14 تموز في منطقة الجزائر وسط المدينة، مشيرا إلى أن الوائلي لم يصب بأي أذى وأن فريقا أمنيا متخصصا قام بتفكيك العبوة دون حوادث تذكر. وتنشر الغد أن رئيس الحكومة العراقية الأسبق إياد علاوي أعلن استعداده لإجراء لقاء مع نائب الرئيس العراقي السابق عزة إبراهيم الدوري عندما تتطلب المصالحة الوطنية. وقال رئيس حركة الوفاق الوطنية العراقي إنه التقى مع البعثيين بكل اتجاهاتهم وأنه ليس دكتاتوريا ولن يكون عميلا لأحد، والبعثيون يجب أن يعودوا إلى العملية السياسية كأشخاص وليس كفكر. وتأتي تصريحات علاوي متزامنة مع تصريحات متضاربة في العراق حول إمكانية إعادة البعثيين للحياة السياسية وخاصة أولئك الذين لم يتورطوا في جرائم ضد العراقيين. وتقول العرب اليوم أن الرئيس السوري بشار الأسد أجرى في دمشق مباحثات مع وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد ستيفن لينش حول قضايا تتعلق بلبنان والعراق والسلام في الشرق الأوسط حسب بيان للسفارة الأمريكية. وقال بيان للوفد أنه تبادل حوارا معبرا حول التقدم الذي أحرزته العلاقات السورية اللبنانية والوضع الأمني على الحدود السورية العراقية ووضع السلام الشامل في المنطقة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم سيداتي وأسادتي عرضا للصحافة، شكرا لمتابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة التي تتضمن تقريرين، الأول من بغداد حول مشاكل الفلاحين في العراق، كما نطلع على فحوى رسالة وجهها الأيزيديون إلى الرئيس الأمريكي بشأن المذابح التي ارتكبتها السلطات التركية بحق الأيزيديين في القرون الماضية. ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على معاناة وأوضاع العراقيين من أصول أفريقية والذين يتمركزون في محافظة البصرة. سيداتي وسادتي، شحت المياه من أبرز المشاكل التي يواجهها الفلاحون في مختلف أنحاء العراق، وفلاحو منطقة المحاويل التي تعتبر من المناطق الزراعية المهمة والتي تنتج مواد زراعية مختلفة يعانون من هذه المشكلة، مضطرهم إلى حفر الآبار لسقي مزروعاتهم، كما أن هناك مشاكل عدة يواجهونها، منها قلة الدعم والمساعدات المقدمة من قبل وزارة الزراعة. أما مشكلة التسويق فهي عقبة أخرى تضاف إلى سلسلة العقبات المختلفة التي تجعل الزراعة العراقية تعيش أزمة متعددة الوجوه. عادل محمود والتفاصيل.
لا يخفى ما تعيشه الزراعة العراقية من مشاكل لا تجعل هذه الزراعة غير قادرة على منافسة المواد الغذائية المستوردة من دول الجوار حسب، بل تواجه الفلاحين أنفسهم بمشاكل كثيرة جعلت جزءا هاما من هذه الشريحة يتحول إلى أعمال أخرى. منطقة المحاويل مثلا من المناطق الزراعية المهمة والتي تنتج بضائع زراعية مختلفة، والفلاحون فيها يعانون ما يعانيه الفلاحون في معظم المناطق العراقية من مشاكل، وأبرز هذه المشاكل هي شحة المياه.
ياسين عبيد شدان، رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في قضاء المحاويل. هناك شحة مياه وشحة قاتلة، مما اضطررنا إلى حفر آبار في المناطق الريفية لأرواء قسم من الأراضي، وكذلك التنسيق مع دوائر مجمعات الماء لإيصال ماء الشرب إلى الفلاحين، والتنسيق مع دوائر الصحة حول تعقيم الماء الصالح للشرب، لأنه أصبحت لدينا أمراض متفشية في الريف.
علي حسين علي عباس الخفاجي، نائب رئيس مجلس قضاء المحاويل وعضو اللجنة الزراعية في قضاء المحاويل. عقدنا مؤتمر أو جلسة استثنائية بسبب شحة المياه وكيفية التدابير والسبل الخروج من هذه الشحة، وهي أولا حفر الآبار للفلاحين، وخاطبنا بعض المراجع مجلس محافظة والمحافظة بحفر آبار ارتوازية أو استراتيجية لسقي المزروعات.
وإذا كان شحة المياه هي المشكلة الأبرز، فإن هناك مشاكل عدة أخرى مثل قلة الدعم الذي يحصل عليه الفلاحون لمواجهة ارتفاع الأسعار وكمية المساعدات والمواد التي يحصلون عليها من وزارة الزراعة.
المعوقات هي عدم دعم الدولة إلى الفلاحين من غلاء تبدأ من الحراثة وتنتهي بالتسويق من الأسمدة الكيميائية والبذور، وقلة المكننة وقلة الوعي الزراعي لدى الفلاحين.
مثلا نجي على الأسمدة الكيميائية، 20 كيلو للدونم الواحد، هذه الجرعة قليلة جدا ولا تسد حاجة الفلاحين، ولا يمكن أن ينتج الدونم بالغلة المطلوبة لتساوي جهود الفلاح مع الإنتاج ماله.
أما مشكلة التسويق فهي عقبة أخرى تضاف إلى سلسلة العقبات المتنوعة التي تجعل الزراعة العراقية تعيش في أزمة متعددة الوجوه.
كما هناك تلكؤ في عملية التسويق، لأنه لا توجد أسواق تستلم حاصلات الفلاحين، والحاصلات اللي تدخل البلد من الفواكه والخضر الحقيقة أثرت علينا تأثير مباشر وعطلت العملية الزراعية.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، رسالة وجهها عدد من المثقفين الأيزيديين في محافظة دهوك إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يطالبون فيها بالضغط على تركيا لإدانة المذابح العديدة التي ارتكبتها السلطات العثمانية بحق الأيزيديين طوال فترة حكمهم في القرون 16، 18، و19 حتى بداية ثلاثينات القرن العشرين. مراسلنا في دهوك عبد الخالق سلطان عد تقريرا رصد فيه آراء لأكاديميين وبرلمانيين حول مدى استجابة الدولة التركية لهذا الطلب.
قامت نخبة من المثقفين الإيزديين في محافظة دهوك بتوجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يطالبون من خلالها الإدارة الأمريكية الضغط على تركيا للاعتراف بالمذابح العديدة التي ارتكبتها السلطات العثمانية بحق الإيزديين طوال فترة حكمهم، والتي أدت بحسب قول المهندس كامل خديدة الناطق باسم هذه النخبة إلى قتل ما لا يقل عن 1,000,000 إيزدي.
نحن مجموعة من المثقفين الإيزديين أردنا توجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي بخصوص موضوع الإبادة الجماعية للكرد الإيزديين، حيث للحكومة الأمريكية الاهتمام الكبير بموضوع الإبادة الأرمنية على أيدي العثمانيين الأتراك، ونظرا لاهتمام الحكومة الأمريكية بهذا الموضوع تأينا نحن مجموعة من المثقفين كتابة رسالة إلى الرئيس الأمريكي. مضمون الرسالة تتضمن مجموعة من المطالب بخصوص إبادة الإيزديين على أيدي العثمانيين، وهذه المطالب تتضمن أولا أن يقوم الحكومة الأمريكية أو الجهات الإنسانية بالضغط على تركيا للاعتراف بتلك المذابح التي شنت من قبل الحكومة العثمانية على أيدي.
كم هو عدد تلك المذابح؟
في رأينا بأن تلك المذابح
حسب المصادر التاريخية
تقريبا إلى 50 مذبحة أو 50 فرمان ساقت بحق الكرد الإيزديين.
يعني عدد الضحايا يعني بشكل تقريبي.
في رأينا تصل عدد الذين ضحوا من فيها هذه المذابح تصل إلى 1,000,000 شخص.
المصادر التاريخية تشير إلى أن هنالك مذابح كثيرة ارتكبت بحق الإزديين، ولكن أشرس هذه المذابح والتي كانت تسمى آنذاك بالفرمانات قد بدأت في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني في القرن 16، ثم توالت هذه الفرمانات في القرنين 18 و19، وذلك بحسب قول الأكاديمي قادر السليم أستاذ التاريخ في كلية الآداب جامعة دهوك، الذي أضاف:
فهذه الحملات طبعا بالنسبة للدولة العثمانية بدأت في عهد السلطان سليمان القانوني، أي في النصف الأول من القرن 16. طبعا قامت هذه الحملات أكثر وبدرت
على أي أساس؟ يعني على أي أساس كانت تقام هذه الحملات أو المذابح؟
طبعا هناك أسباب كثيرة بالنسبة لهذه المذابح. أولى هذه الأسباب هو طبعا الاختلاف الديني. الإزديون يختلفون بالنسبة للدين، بالنسبة للدين الدولة العثمانية، الدين الإسلامي. فقامت الدولة العثمانية، طبعا الدولة العثمانية لها مآرب سياسية، ولكن استطاعت وبذكاء ودبلوماسية تحت الغطاء الدين بإقامة هذه الحملات على الإزديين، أي بأن الإزديون هم كفار في نظرهم في تلك الفترة. ثم بدأت بعد ذلك في القرن 19 أيضا حملات كثيرة على الإزديين، ومعظم هذه الحملات كانت على منطقة سنجار، أي على جبل سنجار. أسوأ هذه الحملات هي حملة فريق عمر وهبي باشا التي قامت على منطقة شيخان وشنجار سوية في عام 1892.
لماذا توقفت هذه الحملات؟
طبعا هذه الحملات حتى استمرت حتى بداية تأسيس الدول الحديثة، أي نستطيع أن نقول في الثلاثينات من القرن المنصرم الماضي، يعني القرن 20.
وحول مدى تأثير هذه الرسالة بيّن عز الدين الباقصري العضو الإيسي في البرلمان الكردستاني أن الدولة التركية لن تستجيب لهذه الرسالة.
لو حللنا سياسة التركية الدولة التركية على مر الزمن لا أعتقد هناك استجابة طوعية.
هل تعتقد بأن هذه الإجراءات من الممكن أن تصبح في المستقبل مثلا أوراق تستخدم للضغط على الحكومة التركية كما هو الحال مع الأرمن؟
لا شك بأنه الأرمن أيضا طالبوا على مر الزمن بمثل هذه المطالب، ولا شك بأنه هذا المطالب لتركيا أصبحت هذه الوثيقة وثيقة ضمن الوثائق التاريخية.
يذكر أن الإزديون وهم بقايا ديانة قديمة يتمركزون حاليا على الشريط الحدودي الفاصل بين محافظتي دهوك والموصل، ومعبدهم الرئيسي والوحيد في العالم هو معبد لالش الواقع في قضاء شيخان، ويقدر عددهم في العراق بنحو 500,000 نسمة بحسب إحصائياتهم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحرة.
Oh,
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، يسلط فيها الضوء ديار بامرني على أوضاع العراقيين من أصول أفريقية وانضوائهم في تجمع في البصرة يحمل اسم تجمع حركة العراقيين الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفيه، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم ابشع انواع التعذيب.
حقوق الانسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، اطمئنك بانه نال الحظ الاوفر من التعاسة.
حقوق الانسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال، الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. يا حلو يا أسمر، وآه منك يا الأسمر، وغاوي الأسمر أنا وحبك والله يا الأسمر، وآه يا أسمر اللون حياتي يا الأسمراني، وغيرها من الأغاني العراقية القديمة والحديثة تغنت وتتغنى بجمال الأسمر، وهذا طبيعي في بلد النسبة الأكبر من مواطنيه هم من السمر. لكن ما علاقة هذا كله وحقوق الإنسان؟ الجواب على ذلك هو شعور البعض بوجود نوع من التمييز العنصري، خاصة ذوي البشرة الداكنة أو السوداء، أي العراقيون من أصول أفريقية، والذين أشاروا في مناسبات عدة إلى أنهم شريحة مضطهدة، ولا بد أن يغير المجتمع من نظرته وتعامله معهم، وأن يمنحون كافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها بقية المواطنين. قد يستغرب المستمع ويقول أن لا وجود للتمييز العنصري في بلد هو عبارة عن فسيفساء تجمع أطيافا وفئات وألوانا وأعراقا مختلفة ومتداخلة مع بعضها البعض، وبالتالي أن من يطلق هذه الاتهامات خاصة الآن وما يمر به العراق من عنف طائفي هدفه الإساءة إلى العراقيين، ويحمل مشروع تفرقة وشقاق وإشعال نار الطائفية التي تحاول كل الجهات إخمادها. إذن البعض يستهزئ من هذا الموضوع، وحتى ذوي البشرة الداكنة كان لدى العدد منهم تحفظات حول تلك الاتهامات، ولكن آخرين يعتبرونه موضوعا مهما لا بد من تسليط الضوء عليه. وفعلا بدأت جهات إعلامية عديدة تتحدث عن هذه الشريحة وقصة هذا التمييز العنصري، خاصة بعد أن شكلت مجموعة منهم في محافظة البصرة منتصف عام 2008 تجمعا أطلق عليه حركة العراقيين الحرة لطرح مرشحين في انتخابات مجالس المحافظات. وقال أمين سر الحركة جلال ذياب فجيل في مؤتمر صحفي آنذاك إن العراقيين من أصول أفريقية يعانون من الإهمال والفقر والتهميش والأمية، وليس لهم أي تمثيل في المجالس المحلية والبلدية والبرلمان، وأن محنتهم كبيرة لعدم انتمائهم إلى أي عشيرة أو قبيلة، إضافة إلى كثرة الإشارة إليهم بتعبيرات ساخرة نسبة إلى استخدام البعض لحد الآن كلمة زنجي أو عبد. فجيل طالب أن يعتبر ذوي البشرة الداكنة أقلية، حيث أكد أن عددهم لا يقل عن 2 مليون شخص يوجد حوالي 300 ألف منهم على الأقل في محافظة البصرة، بالرغم من عدم وجود أي إحصائيات دقيقة تؤكد هذه الأرقام، وبالتالي أن يتم التعامل معهم مثل بقية الأقليات في العراق التي يحمل الدستور العراقي حقوقها. مستمعنا الكرام، وجود العراقيين من أصول أفريقية يعود إلى القرن التاسع، عندما كان يجلب العديد من مواطني شرق أفريقيا إلى البصرة ليكونوا خدما وعبيدا ويعملون في الزراعة وبناء المدينة، إضافة إلى مهن أخرى وصفها البعض بالحقيرة، ما أثار مشاعر الغضب لدى هؤلاء واندلع تمرد في البصرة أطلق عليه ثورة الزنج سحقت لاحقا. ومنذ ذلك الوقت يؤكد العديد من ذوي البشرة الداكنة أن المجتمع لحد الآن يتعامل معهم على أنهم خدم وعبيد، حيث ما زالت كلمة زنجي أو عبد موجودة ومتداولة بين الناس وخاصة في بعض الطرائف الشعبية، ولكن الجميع يؤكد أن تداولها ليس بقصد الإهانة بقدر ما هو تعبير لوصف شخص أسود. أما الطرف الآخر فيشير إلى أن لهذه المسألة أبعادا أخرى، حيث أكد أمين سر حركة العراقيين الحرة جلال الذياب أن عليك أن تكون أسود لتعرف ما يجري. إذن مستمعينا الكرام، لنستمع إلى كل هذه الآراء في التحقيق الذي أجراه مراسل إذاعة في محافظة البصرة ربيع البصري.
على مدى العقود القليلة الماضية لم يكن الحديث عن التمييز العنصري شائعا في محافظة البصرة التي شهدت في العام الماضي الإعلان عن تأسيس حركة العراقيين الحرة، وهي جهة سياسية مغلقة تنظيميا على المواطنين ذوي البشرة السوداء، وقد أثار الظهور المفاجئ لهذه الحركة موجة من الاستياء والامتعاض على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وصلت حد السخرية من قبل بعض السياسيين الذين قال بعضهم أن هذه الحركة تحاول تفجير ثورة زنج ثانية في القرن الحادي والعشرين، بينما اتهم بعضهم الآخر القائمين على الحركة بإثارة العنصرية في الوقت الذي يسعى فيه العراقيون إلى تخطي الانقسامات الطائفية. لكن أمين سر الحركة جلال ذياب اعتبر تلك الاتهامات جزءا من التمييز العنصري المتجذر في المجتمع العراقي، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر أن المواطنين السود في العراق يعانون من أوضاع سيئة بسبب لون بشرتهم وأصولهم الأفريقية.
السود في العراق يمثلون أكبر شريحة موجودة حاليا بعد العرب الأكراد، ويزيد تعدادهم على 2 مليون نسمة، يكثرون في البصرة والناصرية وفي العمارة وبغداد، لكن لحد الآن لم ينصف هذا الإنسان ولم يعطوا حقه، مع العلم أن الإنسان الأسود قادر أن يكون صاحب قرار أو قادر أن يتبوأ أي منصب. نحن لا ندعو إلى العنصرية، بل نحن نريد أن نحرر الإنسان الأسود من عبودية ونظرة المجتمع الدونية لهذا الإنسان، ونريد أن نرفع من مستوى الإنسان.
أنت تتحدث عن إصلاحات اجتماعية وتأهيل نفسي في حين أنكم حركة سياسية.
نحن لا نستطيع أن نصنع أي قرار إذا لم نكن حركة سياسية، نستطيع من خلالها المطالبة بحقوق الإنسان الأسود، نستطيع من خلالها أن نرفع صوت الأسود، فلا بد لنا من تشكيل حركة سياسية تعنى بالأساس ببناء الإنسان ثم الاتجاه إلى الاتجاهات الأخرى السياسية.
وبحسب ذياب فإن الأعراف التي ينطوي عليها النظام والعشائري السائد في جنوب العراق تعيق إلى حد كبير انعتاق المواطنين أصحاب البشرة السوداء من القيود الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي فرضت عليهم قبل مئات السنين.
بالعراق على العموم احنا الارتباطات عشائرية، فالإنسان الأسود ارتباطه بالعشيرة ارتباط هامشي وليس جذري، ارتباط السيد بالخادم، يقام عليه حد القيمومة بحيث ليس له قرار أن يحكم نفسه بنفسه. فكان الأسود يعمل أكثر من 18 ساعة في اليوم ويعطى أجورا لا تسد حتى رمقه، وفي نهاية اليوم مكان الأسود في خدمة الديوان. هذا ما توارثه الإنسان الأسود من أسلافه ومن أجداده، فأثقلت كاهله بكثير من الأمور، جعلت منه إنسانا مهزوز الشخصية، إنسانا ضعيف التفكير، ضعيفا اجتماعيا واقتصاديا. لغاية سنة 1924 كان يكتف في جنسية الإنسان الأسود العبد.
طيب هذا في السابق، ماذا عن الآن؟
لغاية الآن لا زالت كلمة العبيد تطلق على الإنسان الأسود، لا زال الإنسان الأسود مهما وصلت مستواه الثقافي أو مستواه التعليمي لا يستطيع أن يتقدم للزواج من أي إنسان هو يختارها، لذلك الإنسان الأسود مهمش من كل النواحي. هناك عدد من العوائل الذين سكنوا مناطق الأرياف لا زالوا لحد الآن لا يسمح لهم بزراعة النخيل، لأن معتقد العشائري عندما يزرع الفلاح النخيل صار من الملاك ولا يسمح له أن يسكن قريبا من بيت الشيوخ، فهناك نزل خاص يسمونه نزل العبيد، هؤلاء لا يستطيعون أن يتجاوزوا هذا المكان.
لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. هذا البيت من الشعر الذي جاء ضمن سياق قصيدة للشاعر المتنبي ما زال يحز في نفوس المواطنين السود في العراق، وما يعمق هذا الشعور لديهم هو إدراج هذه القصيدة ضمن المناهج الدراسية، الأمر الذي دفع بحركة العراقيين الحرة للمطالبة بإعادة النظر بتلك المناهج وتطهيرها من أي إشارات تنتقص من المواطنين ذوي البشرة السوداء.
من ضمن المطالب التي طالبت بها حركة العراقيين الحرة اعتبار السود أقلية أو شريحة من شرائح وأقليات المجتمع العراقي، الاعتراف بأن السود شريحة مضطهدة، إلزام الحكومة أو مجلس النواب بتشريع القوانين التي تكافح التمييز العنصري وتعاقب على إلصاق واقعة العبودية بالإنسان الأسود والحكم على مرتكبي جرائم القذف من هذا النوع، الاعتذار للسود عن جرائم استرقاقهم عبر التاريخ وتضمين المناهج، لأن لا زال توجد في المناهج الدراسية مناهج لغاية الآن تكرس التفرقة العنصرية للإنسان الأسود. وأذكر لك أحد هذه في قصيدة المتنبي: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، هذه من مرات الدراسة المتوسطة، هذه كلها تكرس النظرة الدونية للإنسان الأسود.
الإعلامي عارف محمد انتقد الخطاب السياسي الذي تتبناه حركة العراقيين الحرة واتهمها من دون أن يسميها بالسعي للحصول على مكاسب سياسية من خلال المتاجرة بالمظلومية التي عانى من وطأتها المواطنون السود قبل عشرات السنين، وقال أن العبودية قد أصبحت شيئا من التاريخ وأن العنصرية لا حيز لها من الواقع.
المواطن البصري لا يحمل هاي العنصرية تجاه أي فئة من فئات المجتمع. أعتقد أن هناك جهة خاصة الآن سياسية تدعي هذا الشيء، هم ناس وصوليين يحاولون تكريس العنصرية بهاي الطريقة وإفهام الشخص الأسود على أنه مضطهد وأنه أقل مستوى من باقي الناس. بالعكس، الشخص الأسود هنا يتمتع بحرية، بحركة، تعاطف من الناس، شخص عادي مثل باقي الناس.
كلمة عبد نسمعها بين الحين والآخر.
طبعا هذه الكلمة دائما تستخدم على شكل الفكاهة، صارت ضمن الفلكلور العراقي. طبعا هم السود ليس هم العبيد فقط، يعني كانت البلاد الإسلامية كلها العبيد يؤتى بهم من أفغانستان ومن إيران، بعضهم بشرتهم بيضاء وبعضهم صفراء، وأنواع البشر يعني كانوا يؤتى بهم ويسترقون في العراق وفي البلاد الإسلامية. ولكن الكون الأسود يتميز بكون بشرته سمراء سوداء، فلهذا بقت هاي الكلمات اللي أعتقد أنه هي لا تستخدم على شكل إهانة أو تقليل من شأن هذا الشخص، وإنما على شكل مرات فكاهة.
ولكنها تثير انزعاج السود.
لا أعتقد ذلك، لأن هم عراقيين ومجتمع عراقي واعتادوا على هذا الشيء، قد يكون بعضهم إنثار من هذا الشيء وهذا حقه. يعني
في قضاء الزبير الواقع غرب محافظة البصرة يقطن المئات من المواطنين أصحاب البشرة السوداء الذين يعيش غالبيتهم تحت خط الفقر في ظل أوضاع ملؤها البؤس والشقاء، وحتى الذين تخطوا حاجز البطالة منهم فإنهم يعملون في مهن بسيطة ذات طابع حرفي، لكن هذا لا يعني خلو بعض الدوائر الحكومية في المحافظة من موظفين كبار هم من أصول أفريقية. وبحسب الكاتب والمحلل السياسي رشيد الفهد، فإن إنعاش الوضع الاقتصادي لشريحة المواطنين السود كفيل بحل مشاكلهم التي قال أنها تولدت نتيجة ظروفهم الاقتصادية الصعبة وليس بسبب لون بشرتهم أو على إثر أصولهم الأفريقية.
أود أن أشير إلى أن موضوع تمييز إزاءهم من قبل البيض هو جزء من ثقافة شعبية، وحسب تحليل علماء السوسيولوجيا في الريف عندما كان الإقطاع يهيمن على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، العبيد في هذه المنظومة السياسية الاجتماعية أي منظومة الإقطاع كانوا اليد الضاربة بالنسبة للإقطاع. يعني الإقطاع إذا أراد أن يعذب أحد يعذبه بواسطة أسود، إذا أراد أن يهجر مزارعا يهجره بواسطة أسود. ثم انتقلت هذه الثقافة إلى المدن. هذه الثقافة موجودة، ثقافة هابطة شعبوية موجودة صحيح، لكنها غير موجودة عند النخب البصرية أو عند النخب العراقية. الأمر المهم جدا، لم تحدث حالات ثأر بعد انهيار الإقطاع. أكو تجربتين، تجربة جنوب أفريقيا التمييز دائما يأتي من البيض، لكن في العراق جاء التمييز حقيقة من السود، هم الذين كانوا يميزون وهم الذين كانوا يعذبون المزارع الأبيض، هم الذين كانوا يهجرون المزارع الأبيض. لكن تجربة جنوب أفريقيا اجى التسامح من قبل السود عندما أطيح بالنظام العنصري هناك. هنا كانت التجربة معاكسة تماما، لم تحدث حالات ثأر، لم تحدث حالات انتقام، من السود. هذا يدل دلالة قاطعة على أن الشعب العراقي بطبيعته شعب مسامح، شعب يرفض الثار ويرفض الانتقام. الحقيقة المؤكدة أن الغالبية العظمى من السود هم في خط الفقر أو دون خط الفقر. الغالبية العظمى عندما نذهب إلى مساكن السود في البصرة نرى حالة البؤس والشقاء والفقر والعوز. يفترض بهذه الحالة تقديم برامج إزاء السود لا تتعلق بثقافة ولا تتعلق بأمور أخرى كالتمييز وغيرها، إنما تتعلق حقيقة ببرامج اقتصادية من أجل تحسين أوضاعهم المعاشية، من أجل رفع مستواهم المعاشي، برامج تهدف في النهاية إلى أن يتحسسوا ويشعروا بآدميتهم. شأنهم شأن الفقراء البيض. للأسف الشديد دائما يجري الحديث عن تمييز لكن لا يجري الحديث عن انتشار الغالبية العظمى من هؤلاء بسبب حالتهم المعاشية المزرية.
ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الكرام، أقامت حركة العراقيين الحرة احتفالية بمناسبة تنصيب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أنه استطاع هدم جدار العنصرية، وتمنت الحركة ألا تنحصر نقطة التحول هذه في أمريكا بل أن تشمل العراق أيضا، حيث طالبت الحركة منذ تأسيسها باعتراف الحكومة العراقية بهذه الشريحة كأقلية وتقديم اعتذار لها من فترة العبودية وفرض قوانين جديدة تكافح التمييز العرقي، في حين انتقد البعض الآخر أفكار هذه الحركة متهمة إياها باستيراد العنصرية الأمريكية والترويج لها في العراق. في الختام شكرا للمتابعة وشكرا للزميل ربيع البصري، وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
وفي نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.